يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شهر رمضان قد علمتم أنه شهر الخيرات والبركات، قد علمتم أنه تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب الجحيم وتحبس فيه الشياطين. ولابد أن نعلم بأن شهر رمضان هو شهر النصر، هو شهر الفتح. نصر الله عز وجل فيه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، نصر فيه عباده المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. نصرهم الله سبحانه وتعالى في غزوتين من الغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولاهما غزوة بدر الكبرى وأخراهما هي غزوة الفتح. فتح الله على المؤمنين في رمضان، نصر الله المؤمنين في رمضان، وذكر الله عز وجل في كتابه نصره لعباده فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وموقعة بدر كانت في هذا الشهر في 17 منه، في مثل موعد أمس كانت غزوة بدر. غزوة بدر لماذا كانت؟ كانت غزوة بدر بسبب إخراج الصحابة رضي الله عنهم من ديارهم وأرضهم وأموالهم لله ورسوله. خرجوا وتركوا كل شيء لله عز وجل، تركوا ديارهم وأموالهم وأرضهم، حتى أن كفار مكة قالوا لصهيب الرومي يا صهيب لا والله لا ندعوك تهاجر، وقد جئت إلينا فقيرا وجمعت المال، يعني اغتنيت، لا ندعوك تهاجر. فقال لهم المال تريدون؟ همكم المال؟ هدفكم المال؟ الدنيا هو لكم، مالي لكم، ما جمعته لكم، هو بمكان كذا وكذا، أنا أدلكم عليه، لا أريد هذا المال، خذوه. وهاجر لله ورسوله، أخذوا أموالهم وأرضهم وطردوهم. وبنص القرآن إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أخرجوه من أرضه وبلده وداره وماله، وأخرجوا الصحابة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين أهل الإيواء والذين هاجروا لأجل دين الله عز وجل، وتركوا كل شيء، ما أخذوا معهم من حطام الدنيا شيئا. والهجرة شديدة وأمرها صعب، ليس بالهين. آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، جعل للمهاجرين حقوقا على الأنصار في المأوى والمأكل والمشرب والمسكن. بل إن صحابيا جليلا من الأنصار قال لأخيه عبد الرحمن بن عوف المهاجري، وهذا الصحابي هو سعد بن الربيع، قال له وقد آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عبد الرحمن إني ذو مال، أنا صاحب مال، وسع الله علي، فلك شطر مالي، نصف مالي لك، ملك لك، أتنازل عنه لك، وتكلم بصدق، وإن لي زوجتين فانظر إلى أيتهما أعجبتك فأطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. يتنازل عن شطر ماله وعن شطر زوجاته، عن زوجة من زوجتيه، ويخيره بين الزوجتين. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. دعا له وجزاه خيرا ودله على السوق. وعبد الرحمن كان إذا حمل حجرا لرجى من الله عز وجل أن يكون تحته ذهبا، كان مباركا، وسرعان ما ربح شيئا من المال وتزوج. وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى أثر العرس عليه: ما هي يا عبد الرحمن، ما هذا، تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أولم ولو بشأن. تناهى الخبر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن عيرا عظيمة لقريش خرجت إلى الشام، وأنهم في طريق عودتهم قافلة عظيمة مكونة من 1000 من الإبل، 1000 جمل، كيف التريلا والشاحنة في زماننا، 1000 قافلة عظيمة جدا، وفيها أنفس أموال العرب، ما من شريف من أشراف قريش إلا وله في هذه القافلة. وهذه القافلة بحراسة 30 أو 40 رجلا، على رأسهم أبو سفيان. كانت القافلة بقيادة أبي سفيان صخر ابن حرب الأموي، ولم يكن آمن بعد. تناهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه نادبا إياهم غير عازم عليه: من يخرج يعني إلى القافلة لعل الله أن ينفلكمها، أن تأخذوها نافلة غنيمة عوضا عن أموالكم التي تركتموها بمكة. فقام 310 رجلا من الصحابة، فيهم ومنهم العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعيد بن زيد، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. 10 9 سعد بن أبي وقاص، بقي سعد، وسعد بن أبي وقاص 10 بالإضافة إلى العدد الآخر. أما عثمان فقال عليه الصلاة والسلام: ابق بالمدينة يا عثمان، ليمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة، فقال: ابق عندها. فعثمان بدري، لأنه قام وله سهمه ونصيبه في بدر، فهو في البدريين، والبدريون الصحابة الذين خرجوا إلى بدر خيرة خلق الله بعد الأنبياء والرسل، أفضل الخلق على الإطلاق هم هؤلاء البدريون بعد الأنبياء والرسل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش القليل العدد والعدد، خرجوا في جيش قليل، ليس معهم إلا فرسان 2، ومعهم 70 جملا، كل 3 يتعاقبون على بعير واحد، أو 4، كل 3 أو 4 يتعاقبون على بعير واحد على الدور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان له زميلاه، وهما علي بن أبي طالب وأبو لبابة ابن عبد المنذر. فقال زميلاه له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اركب ونحن نمشي، نتنازل عن حصتنا، والمسافة بعيدة، 150 كيلومتر من المدينة النبوية إلى بدر، يمشون 150 كيلومتر، ويريدون ويرغبون فأن يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لستما بأقوى مني ولست بأغنى عن الأجر منكما. لستما بأقوى مني ولست بأغنى عن الأجر منكما. وأبى إلا أن يتعاقب معهم على دابة واحدة. كل منهم يركب 50 كيلومترا ويمشي 100 كيلو. 100 كيلو مشيا على الأقدام. وخطط عليه الصلاة والسلام لهذا الجيش القليل، يمشي ثلثاه أو 3/4 يمشون على الأقدام، والربع أو الثلث يركب. وخطط لهم أن يخرجوا من المدينة وأن يردوا ماء بدر، بئر بدر، منطقة من منازل الصحراء فيها بئر ماء، وليجعلوا البئر في حوزتهم. فإذا جاء أبو سفيان في هذه الاستراحة في بدر حصلوا على ما كان معه من مال وإبل عوضا عما تركوه بمكة. وخرج، سبق عليه الصلاة والسلام أبا سفيان وانتظر هناك، وبنوا حوضا حول البئر ليستقوا منه الماء ليشربوا هم وما معهم من أنعام. وانتظر عليه الصلاة والسلام، وجاء أبو سفيان ومر في الطريق الذي سبقه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل هنالك قبل بدر للاستراحة، فإذا به يرى بعر بعير، فضلات البعير، غوث البعير، فأمسك ببعرة وفتها بيده فقال: إن هذا علف يثرب. لأنهم كانوا يعلفون الإبل نوى التمر، يطحنونه ويعلفونه الإبل. فقال: إن محمدا ها هنا وأصحابه. وخاف على ما معه من هذه القافلة العظيمة، فإذا به يرسل صريخا إلى قريش ويذهب على عادة الجاهلية، شق ثيابه وجدع أنفه ودخل عليهم مكة: يا معشر قريش، يا معشر قريش، أدركوا أموالكم، أخرجوا إليها، لقد خرج إليها محمد وأصحابه استنقذوا أموالكم. فنظر بعضهم إلى بعض واجتمعوا في دار الندوة لينظروا ماذا يفعلون. وبرز إليهم عدو الله إبليس في صورة رجل من بني كنانة، في صورة شيخ عربي كبير السن من بني كنانة، وحضهم على الخروج لملاقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا أهبة استعدادهم وخرجوا في جيش كبير عرمرم مدجج بالسلاح، ومعهم 200 من الخيول فضلا عن الإبل، ومعهم عدد كبير من المماليك والجواري والسلاح والخمور. خرج أشرافهم، والذي لم يستطع الخروج لأجل عذر نزل به من مرض ونحوه أرسل مكانه من يقوم مقامه ومن ينوب عنه. خرجوا في جيش عرمرم، ولكن أبا سفيان وكان خريتا ماهرا بأمر الحرب والصحراء لم ينتظر المدد الذي يأتيه من مكة، فإذا به بدل أن يسير بطريق الصحراء، الطريق الصحراوي نحو الجنوب، سار باتجاه البحر نحو الغرب، غير الخطة ونجا بما معه من إبل وأموال. سار باتجاه البحر الأحمر الذي كان يعرف أنذاك ببحر القلزم، نسبة لبلدة بسيناء تسمى القلزم التي تعرف الآن بالسويس، وإليها تنسب القناة المعروفة قناة السويس. بحر القلزم نسب إلى هذه المدينة وهو الآن البحر الأحمر. فسار باتجاه البحر الأحمر، ورأى نفسه بمنأى عن محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، فأرسل رسولا آخر إلى قريش ليخبرهم بقوله إن الله أنجانا وما معنا، وكانوا يؤمنون بالله إيمان المشركين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقال لهم إن الله أنجانا وما معنا. فأدرك هذا الرسول الثاني، أدرك قريشا في الطريق، وأخبرهم خبر أبا سفيان: يا معشر قريش، إن أبا سفيان يخبركم بأن الله أنجاه وما معه من أموالكم، فارجعوا ارجعوا. فإذا بإبليس الذي تمثل في صورة شيخ عربي من بني كنانة، قال: أترجعون يا معشر قريش؟ أصابكم الجبن والفزع والهلع؟ فإذا بعدو الله أبي جهل وهو عمرو بن هشام، قال: لا والله لا نرجع. نرجع مين يا جماعة؟ هي سبهللة جهدهون هي العملية. لا والله لا نرجع. ووفى الله له بيمينه، والله ما انت رجع. وفعلا ما رجع، والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر، نوصل لبدر، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتضرب علينا القينات، فيسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. لا والله لا نرجع إلى مكة. نرجع لمكة كيف؟ خروج دخول الحمام زي خروجه؟ نحن راجعين حتى نصل إلى ماء بدر، نشرب من مية هناك ونجلس وننحر الجزور، نذبح الجمال وناكل هش ونش ولحم ومناسف مقلوبة وكبسة، أكل العرب كله هيك، قنابل، كبسة مقلوبة، منسف، كله هيك أكل العرب. حتى نرد ماء بدر فننحر الجزور نذبح ونشرب الخمور، نشرب الخمور وتضرب علينا القينات، المغنيات بالمعازف والدفوف والطبول يغنوا ويرقصوا، واحنا بصحتك وناكل فواكه ونهيص وزيتا وزنبليطا، فيسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا، خافوا منا. ومضوا الى بدر عشان يقضوا ايش في منتجع بدر هناك، ويصير في هناك ليل ملاح، ويشربوا وياكلوا حتى الصباح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر، وقد وصل إلى بدر وهو في العدوة الدنيا، وينتظر أبا سفيان. ما جاء أبو سفيان، تأخر الموعد المقرر، فات. ما الذي حدث؟ فركب عليه الصلاة والسلام على أحد الفرسين اللذين مع الصحابة، ليس معهم إلا فرسان، فركب على أحدهما، وركب الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه على الفرس الآخر، وقام عليه الصلاة والسلام في رحلة استطلاعية حول بدر، وفي مناطق بعيدة يستطلع ينظر إيش أخبار أبو سفيان. فرأى شيخا من شيوخ العرب لا يعرف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عليه الصلاة والسلام: هل رأيت أبا سفيان؟ قال الشيخ العربي: أبو سفيان؟ وماذا يفعل أبو سفيان ها هنا؟ من أنتما؟ أنتم مين أنتم الاثنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أخبرنا نخبرك، احكي نحكي لك احنا مين، أخبرنا نخبرك. فقال له الشيخ العربي شكا مرتابا: مين أنتم؟ قال: أخبرنا نخبرك. قال: ليس عندي خبر أبي سفيان، وإنما أخبرني الذي أخبرني أن محمدا وأصحابه خرجوا من يثرب في يوم كذا وكذا، فلئن صدق الذي أخبرني فهم اليوم في مكان كذا ومكان كذا. وحدد موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه ورضوان. يا نهار أبيض، في جواسيس. وانظر إلى احتياطه، قال: فلئن صدق الذي أخبرني، يحتاط. أما نحن نروي ما هب ودب، صور فلان في القمر، المعزة في الضفة حكت فلان سينتصر، نروي ما هب ودب. لماذا؟ ما عندنا تثبت وتبين وتحفظ واحتياط. هم يخافون أن يكذبوا، أما نحن نكذب على الله ورسوله وعلى المؤمنين، والله المستعان. ثم قال الشيخ العربي: وأخبرني الذي أخبرني أن قريشا خرجت من مكة في يوم كذا وكذا، فلئن صدق الذي أخبرني فهم اليوم في مكان كذا وكذا للعدوة القصوى. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العدوة الدنيا، وكفار قريش في العدوة القصوى، وبين الفريقين جبل يعرف بجبل العقنقل، ولا يعرف هؤلاء عن هؤلاء ولا أولئك عن هؤلاء. تعجب عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ العربي: أخبرني إذن من أنتما؟ فقال عليه الصلاة والسلام له: نحن من ماء. فسمع من ماء، ثم انططى فرسه هو الصديق وبدأ يمشي. قال الشيخ العربي: من ماء؟ من أي ماء أنتما؟ أمن ماء العراق؟ موضع من العراق يعني. من أي ماء أنتما؟ أي منطقة بالضبط؟ ولكنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بما أجاب، ور عليه: نحن من ماء، خلقنا الله من ماء مهين. وما كذب عليه، ولكنه ور والحرب خدع وأجابه. ثم مضى وأصابه هم وغم عليه الصلاة والسلام. فل أبو سفيان، هرب. الرحلة صارت مشكلة الآن، وقريش خرجت ولا يدري قديش العدد ومين خارج وشو الحكاية وإيش الخطة وليش جاي قريش. حزبه هم وغم، ولما رجع إلى بدر وكان الصحابة قد أعدوا له عريشا من سعة النخيل ليستظل به عليه الصلاة والسلام عند البئر، حول البئر، وهو الآن الذي بني محله ومكانه مسجد العريش ببدر لمن ذهب منكم إلى بدر، وأخذ يصلي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أصابه هم أو غم فزع إلى الصلاة، قام يصلي. فأخذ يصلي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال عن الصلاة: وجعل قرة عيني في الصلاة. أخذ يصلي، وإذا بالصحابة يقبضون على عبدين مملوكين جاء يستقيان الماء من بئر بدر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرح الصحابة لقدوم هذين العبدين، وأمسكوا بهما وسألوهما: لمن أنتما؟ فقال العبدان وهما صادقان في الجواب: نحن لقريش. الصحابة يريدون إيش؟ نحن لأبي سفيان. أنتما لمن؟ قال: نحن لقريش. تكذبان، أنتما لأبي سفيان، أنتما لأبي سفيان. وضربوهما، فلما ضربوهما قال: نحن لأبي سفيان، نحن لأبي سفيان. تركوهما: أنتما لمن؟ فلما تركوهما قال: نحن لقريش. تكذبان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع وهو يصلي: أنتما لأبي سفيان. ويضربوهما. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته وسلم وقال: دعوهما، لئن صدقاكم ضربتموهما، ولئن كذباكم تركتموهما، إنهما لقريش. تعالى، أين قريش؟ فقال بالعدوة القصوى: خلف العقنقل، خلف الجبل الذي أخبره به الشيخ العظيم. كم القوم؟ قالوا: كثير. ما أحصوا عددهم. سأل سؤالا تكتيكيا حربيا، كم يذبحون في اليوم؟ فقال في يوم 9 وفي يوم 10 من الإبل. فقال لأصحابه القوم بين 900 و1000، وكانوا تماما 950. وسأل من فيهم؟ قالوا قال عمرو بن هشام أبو جهل وعتبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف، وذكروا أشراف مكة. فقال عليه الصلاة والسلام هذه قريش ألقت إليكم بفلذات أكبادها. قريش جمع الله بين الفريقين على غير ميعاد، ولا يدري هؤلاء عن أولئك ولا أولئك عن هؤلاء. ثم قال أشيروا علي أيها الناس، نحن ما خرجنا لحرب مع قريش، ما خرجنا للقاء قريش، خرجنا للحصول على المال الذي مع أبي سفيان. أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر الصديق وقال خيرا، نحن خرجنا من ديارنا وأهلينا وأموالنا، فيا رسول الله نواجههم نقاتلهم. ثم جلس فجزاه خيرا، قال عليه الصلاة والسلام له جزاك الله. ثم قال للمرة الثانية أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال مثلما قال صاحبه الصديق، ثم جلس فجزاه خيرا عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر من المهاجرين وعمر من المهاجرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس للمرة الثالثة. فقام المقدام بن الأسود وهو أيضا من المهاجرين، فقال مثلما قال صاحباه الصديق وعمر نواجههم حاربهم فتار فأر بينهم. ثم جلس فجزاه عليه الصلاة والسلام خيرا. ثم قال للمرة الرابعة أشيروا علي أيها الناس. فقام سيد الأنصار سيد الأوس والخزرج سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الذي هو من خيرة خلق الله وهو بدري، سعد بن معاذ الذي قال له صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أو في غزوة بني قريظة بعد الأحزاب، وكان بين أهل المدينة يثرب وبين يهود بين قريظة حلف، وأبوا أن ينزلوا إلا على رأي حليفهم سعد بن معاذ بعد غزوة الأحزاب، وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا المشركين وأرادوا الطعن في ظهره عليه الصلاة والسلام، خانوا العهد كعادتهم. فقال على رأي من تنزلون؟ قالوا سعد بن معاذ حليفنا. فجيء بسعد وكان أصابه سهم في غزوة الأحزاب الخندق، فحكم فيهم بأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقتل المقاتلة، من بلغ منهم من الشباب يقتلون. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سنوات، حكم بحكم الله، وهذه تزكية له أنه موفق. وسعد بن معاذ عند موته لما مات اهتز لموته عرش الرحمن، عرش الله الذي هو أكبر شيء في هذه الدنيا من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهو سقف العالم، اهتز لموت سعد بن معاذ، والله أكبر وفوق العرش. ليس هناك شيء أكبر من الله ولا فوق الله، الله أكبر من كل شيء وفوق كل شيء. قام سعد بن معاذ لما قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد: لكأنك تريدنا يا رسول الله، تريدنا، تريد كلمة الأنصار. خشي عليه الصلاة والسلام أن يكون الأنصار قد بايعوه على النصرة في داخل المدينة وما حولها، أما خارج المدينة خشي ألا يكونوا يعني قد بايعوه على ذلك، أو أن تكون البيعة خاصة بالمدينة. وهذا الجيش القليل الذي خرج به من المدينة أربعة أخماسه من الأنصار، والمهاجرون خمس الجيش. كان المهاجرون 64 رجلا، شيء وستين، والأنصار كانوا 240، 240 شوي الأنصار. فلو رجع الأنصار وترك الرسول صلى الله عليه وسلم وحده مع المهاجرين، خمس الجيش مع 60 شخص أو 64 شخصا، إيش بده يكون قدام 950؟ سيب مذبحة. فقال: أشيروا علي أيها الناس. وأرجو أن تنتبهوا لهذه الكلمات التي تستحق أن تكتب بماء الذهب، التي خرجت من سعد بن معاذ سيد الأنصار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد: لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على هذا عهودنا ومواثيقنا، وآمنا أن ما جئت به الحق من ربك. يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر، وأشار إلى جهة الغرب إلى البحر الأحمر، قال: والله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر. والخوض هو المشي بالأعماق، ليس على البر والشاطئ، وإنما يعني بنزول في الأعماق. والله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. والجميع يسمعون وصاروا بسكوتهم مؤكدين مصدقين. والله يا رسول الله لو سرت بنا، يعني على الأقدام، إلى برك الغمام. برك الغمام موقع وموضع باليمن، كيف استراليا الآن، كيف اليابان، كيف هاواي، يعني مكان من أبعد أماكن الدنيا آنذاك. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغمام لجالدنا معك. سرت بنا، جالدنا، سرت على الأقدام، وجالدنا أي مشي الرياضيين، تمشي بنا من ها هنا إلى اليمن، يمشي مشي الرياضيين، لجالدنا معك ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله لعلك تلقى بنا عدونا غدا، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينه، إنا صبر في الحرب صدق عند اللقاء. احنا ما بنرجع، إذا مشينا هيك ما بنعرف هيك، وإذا التحمنا ما بنعرف نفل، يا قاتل يا مقتول، ما بنعرف. إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. فسر على بركة الله يا رسول الله. احنا مع إخواننا المهاجرين في اللقاء كفار مكة، فلما سمع هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام من سيد الأنصار سيد الأوس والخزرج، نزل الوحي من السماء يؤيد قرار المهاجرين الأنصار ويبشر بالنصرة. فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام حتى صار كأنه قطعة قمر، كأنه قطعة ذهب نور عليه السلام. ثم قال: سيروا وأبشروا، إنها الحرب، سيروا وأبشروا. والله ما أخطأ أحد مصرعه موضع يد رسول الله. كل واحد كان مصرعه في نفس المكان. من الذي أخبره؟ الله رب العالمين. ولما أظلم الليل والمقام مقام استعداد للحرب، الإنسان لما يكون بكرة بده يموت مش حينام، ولكن الله أكرم الصحابة بأن غشاهم النعاس، نومهم سبحانه وتعالى عشان يستريحوا بهذا النوم لأجل القتال غدا. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وأنزل من السماء مطرا خفيفا ليثبت به الأقدام حتى يستطيع القتال، لأن معظمهم ماشيين، أربعة ربع الجيش أو ثلث الجيش، عفوا ثلاثة أرباع الجيش أو ثلث الجيش على الأقدام، وليس معهم إلا فرسان، ومعهم 70 بعيرا، 70 بعير على 315 317، يعني معظم المقاتلين في الأرض والآخرون يقاتلون بالخيول. تخيل هذا بيقاتل من دبابة أو من طائرة والثاني بيقاتل على رجلين، ورغم هذا نصرهم الله. ونام الصحابة رضي الله عنهم، غشاهم الله النعاس وناموا ليستريحوا، ولكن واحدا لم ينم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الليل كله يبكي ويدعو الله عز وجل: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني الصحابة جماعته، لا تعبد في الأرض بعد اليوم، ويبكي: اللهم نصرك الذي وعدت. حتى رفع ذراعيه حتى رؤي بياض إبطيه وسقط رداؤه من على ظهره، ويبكي وهو في العريش ويدعو الله ويبكي خائف على الصحابة: اللهم إن تهلك هذه العصابة، الصحابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، ووالله لولاهم بعد الله لما كنتم مسلمين. فبفضل الله ثم بفضلهم صرتم مسلمين، بفضل البدريين الذين هم خيرة خلق الله بعد الأنبياء. سأل جبريل الأمين نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم خيرنا أفضلنا. فقال جبريل: كذلك نعد الملائكة الذين شهدوا بدرا. أفضل الملائكة الذين شهدوا غزوة بدر وعلى رأسهم جبريل. خير الملائكة نزل ليقاتل في بدر مع خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمين السماء يقاتل جنبا إلى جنب بجوار أمين الأرض نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وسمعه الصحابة، سمعوا جبريل وهو يقول: أقدم حيزوم، يقول لفرسه: أقدم حيزوم، حيزوم اسم فرس جبريل. وفي الصباح، وبعدما طلع الصباح وقد علمت قريش بعد غياب العبدين المملوكين، علمت أن سببا كان، فبحث فرأوا معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدمت قريش، جاءت من خلف الجبل، والرسول صلى الله عليه وسلم بالعدوة الدنيا وبحوزته وأصحابه، بئر وحوض بدر ليمنعوا عنهم الماء، تكتيك تخطيط حربي. لا، ما يجوز موسيقى، موسيقى حرام، ما يجوز أصمر أسمران، ما بيجوز. هذا الهاتف نعمة ولا يجوز أن نجعله نقمة، فنستعمل النغمات العادية، رينجرين لو، أما الأنغام الموسيقية والأغاني ما يجوز. تقدمت قريش، وعلى عادة العرب أن الحرب تبتدئ بالمبارزة، فخرج ثلاثة من قريش أمام الجيش وقد شهروا سيوفهم، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا أكفاءنا يا محمد عليه الصلاة والسلام. أكفاء جمع كفء، كفء جمعها أكفاء، خطأ، أكفاء خطأ. أكفاء جمع كفيف، والكفيف هو الأعمى، فالأكفاء يعني العمي، العميان، والخطباء الأكفاء يعني العمي، ويقصد يعني أهل الكفاءة يعني. خطأ، أكفاء خطأ، خطأ لغوي فاحش. والصحيح كفء، جمعها أكفاء. فقال ثلاثتهم: من الثلاثة الذين قاموا من قريش؟ عدو الله عتبة بن ربيعة، وولده الوليد، وأخوه شيبة بن ربيعة. قاموا رئاء الناس وهاتا: أخرج إلينا أكفاءنا يا محمد. وما أن فرغ من كلامه إلا وقام ثلاثة كالسهم، كأنهم سهام قاموا، ما انتظروا الأوامر، بدهم يفشروا لهم. فقال عتبة وابنه وأخوه: من القوم؟ قالوا: من الأنصار، فلان وفلان وفلان، يعني من الأنصار، من أهل المدينة. فقالوا لهم: أكفاء كرام، لا نريدكم، نريد من أبناء عمومتنا. أخرج إلينا أكفاءنا من أبناء عمومتنا يا محمد عليه الصلاة والسلام. بدهم يفشروا لهم من الأقارب. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا عبيدة بن الحارث، ابن الحارث بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قم يا حمزة بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قم يا علي بن أبي طالب، ابن عم رسول الله آل البيت. لأنه لو قال لغيرهم: الله، أنت ما رضيتش تخلي أول ناس تقاتل وتقتل أقربائك، ولا أول شيء أقربائك، آل بيتي. وبدأت المبارزة بالسيوف، وسرعان ما أجهز علي بن أبي طالب على صاحبه، على الوليد بن عتبة بن ربيعة، قتله. وسرعان ما أجهز حمزة بن عبد المطلب على صاحبه عتبة بن ربيعة. وبقي الشيخان المسنان عبيدة بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسنا، كان ابن 65 سنة، سيبك 65 سنة خارج المعركة، احنا 40 سنة، كرش مرهب عذاب خربان، 65 سنة وخرج جاهل، وهو بقي مع شيبة ابن ربيعة. وطال الأمر، وكانت المبارزة سجالا بين الرجلين. فإذا بشيبة يضرب عبيدة ضربة بالسيف فقطع رجله، فسقط ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقتل ولكن نزف. فإذا بحمزة وعلي يجهزان على شيبة فقتلوه، قتلاه، وحمل عبيدة، وبدأت المعركة. وكتب الله النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ومن الله عليهم وعلينا بالنصرة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، الله الذي نصركم. وعد أهل الإيمان بقوله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن هذا النصر مشروط بالإيمان. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، مشروط، شرط، كين الشرطية، ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا لا يكون إلا لمن نصر دين الله. من هم؟ المؤمنون، كانوا من أهل الإيمان وطبقوا وعملوا بالإسلام. سمع الصحابة أصوات الملائكة ورأوا قتل الملائكة. قال بعضهم لعبد الرحمن بن عوف: ورأى حوله سبعة من قتل قريش. فقالوا له: ما هذا عبد الرحمن، ما شاء الله، يعني قتلت كل هؤلاء سبعة؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ما قتلت إلا هذا واحد من السبعة، وما أدري من قتل هؤلاء الذين قتلوهم هم الملائكة بأمر من للجلال والإكرام. فاضربوا منهم فوق الأعناق واضرب منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، حاربوا الله ورسوله، حاربوا الإسلام، حاربوا القرآن والسنة. وقتل في بدر 70 صنديدا من صناديد قريش، منهم المبارزون 3 وغيرهم، ومنهم أبو جهل. وأما أبو جهل فكان في المعركة محاطا بالتعبير العصري بالبوديغارد، بالحراس الخاص، حرس الخاص، ما يستطيع أن يصل إليه أحد. ورأى عبد الرحمن بن عوف شابا غلاما صغيرا من الشباب شبه المراهقين، ناهزوا الاحتلام أو قاربوه، وهما معاذ ومعوذ ابن عفراء من الأنصار. فجاء هذا الصغير إلى عبد الرحمن بن عوف، قال: يا عم يا عم، ما لك يا بني؟ قال: أين عدو الله أبو جهل؟ وين أبو جهل؟ قال: وما تريد منه يا بني؟ قال: سمعت أنه عدو لله ورسوله، أريد أن أقتله. ولد صغير رفع روح عبد الرحمن المعنوي، قال: ها هو ذاك. فإذا بأخيه الآخر يسأله من وراء أخيه: يا عم يا عم، أين أبو جهل؟ قال: وماذا تريد منه يا بني؟ قال: سمعت أنه عدو لله ورسوله، فأريد أن أقتله. فأشار عبد الرحمن بن عوف إليهما: ها هو ذاك. فانطلقا كالسهم، كل منهما يريد أن يصل إليه، ورفع كل منهما سيفه بيديه كلتيهما، ثقيل السيف، وضرباه. وين جت الضربة؟ عند ساقه، قبلين يصلوا فوق شاب صغار الوقت السيف، فكانت الضربة قاطعة لساقه، سقط عضو البحر. وضرب الحرس بعض الشباب فقطع يده، فصارت تجر، فإذا به يضع يده رجله عليها وقطعها لئلا تعوقه عن قتال المعركة. ولما سقط أبو جهل جاء من له ثأر عنده، وهو عبد الله بن مسعود، وهو أيضا بدري، وكان يحاربه ويؤذيه أبو جهل قبل ذلك، فإذا به يصعد على صدر أبي جهل، وكان نحيفا ضئيلا قصيرا. والصحابة رضي الله عنهم فيما بعد رأوا في إحدى الغزوات أو السفرات عبد الله بن مسعود قد تعلق بغصن شجرة، فلما تعلق ارتفع ثوبه فظهرت ساقاه دقيقتين رفيعتين، فضحك الصحابة، يعني ليه زي الفتلة زي الحبل من الدقة والرفع، يحكوا عنه يضحكوا، شوف كيف رجلي صغيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. حكى عليها عبد الله بن مسعود ابن أم عبد بدري. فذهب عبد الله بن مسعود لما رآه وجثم على صدره، صعد برجليه على صدر مين؟ أبي جهل. فقال بكل كبر وعندهية وهو بيموت: لقد صعدت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. رويعي تصغير راعي، لأن تطلعت شيء ما كنتش تحلم تطلع به. أو قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. هو بيموت، هات راسك، شف راسه، وراسه كبيرة وثقيلة مش قادر يشيلها ابن مسعود، كبيرة في الخيبة يا ريت في الله. فما استطاع أن يحملها، وجاء بها يجرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو أبو جهل يا رسول الله؟ فكبر عليه الصلاة والسلام وفرح أنه رأى عدو الله قد، ونصر الله الإيمان وأهله، لأنهم نصروا الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فيا عباد الله، هؤلاء الملائكة الذين نزلوا من السماء مسومين ومردفين متتابعين وبكامل أسلحتهم وخيولهم، نزلوا ليقاتلوا إلى جوار المؤمنين، والله عز وجل وعد أهل الإيمان بقوله: وكان حقا علينا نصره. أذكر بقول سعد بن معاذ: لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على هذا عهودنا ومواثيقنا وآمنا أن ما جئت به الحق من ربك. والله يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رب واحد. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغمام لجالبنا معك، ما تخلف منا رب واحد. فيا عباد الله، أنتم تقولون وأنتم أهل كرم وجود، تقولون حنا للسيف حنا، حنا للضيف حنا، نقول حنا للدين. ما لي أراكم ساكتين، حنا للدين. هذا الذي لابد أن يكون، أن تكونوا على ما كان عليه سعد بن معاذ والمهاجرون والأنصار، عن جد حنا للدين. حنا للدين كلام هيك يقال، نعفي لحانا تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحجب نساءنا كنساء النبي صلى الله عليه وسلم، نلتزم بدين الله، نلتزم بالإسلام، نعظم الإسلام لنكون عظماء عند الله، نتعلم ما هو الإسلام، ما هو المطلوب منا، ولماذا خلقنا الله، ولماذا بعث الله إلينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولماذا أنزل إلينا هذه الشريعة من السماء، لماذا؟ لابد أن تتعلموا هذا وأن تعملوا به وأن تعلموه غيركم وأن تبذلوا أرواحكم وأموالكم في سبيل هذا، لا أن تنشغلوا بالقطايف، تتركون صلاة الجماعة كما يحدث من كثير من المسلمين، ينشغلون بالخبز الساخن الطابون المشروح والخبز المناسب اسمه إيش هذا، الشراك وغيره، ونسيب صلاة الجماعة والدرس، ننشغل عن صلاة الجماعة بالمسلسلات والأفلام وكذا. وإذا كان الله عافاكم من هذا فغيركم من المسلمين بحاجة إليكم أن تنقلوا إليه هذا وأن تذكروه بالله وأن تقولوا له بأسلوب رفيق رقيق اتق الله. النفس الإنسانية مجبولة على الحب من أحسن، فالإنكار فيه شيء من الصعوبة، ولابد أن تصبر، لابد أن تنكر برحمة. ربنا يقول لسيدنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من اتبعه رحمه الله، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا رحمة المهداء، هدية من الله رحمة. من أراد أن يكون مرحوما في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة فعليه باتباع رسول الله، لا تفقع صلاحك الدرس، فعليه أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، هي أيام وليالي تنقضي وتمضي ثم نموت. بدر كانت في 17 من رمضان مثل أمس، وها هو نحن في اليوم 18، وها هو رمضان ما بقي منه إلا الثلث الأخير، ثم ينقضي ويمضي ولا يكون. وفيما بقي الخير والبركة، رمضان كله خير وبركة، وبخاصة في العشر الأخير. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخير شد المئزر واعتزل نساءه وتفرغ للعبادة والطاعة وقراءة القرآن والصلاة، وكان يعتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام بغية أن تدركه ليلة القدر. وليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، قال الله عنها وعن فضلها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من 83 عاما وأربعة أشهر. فاحمدوا ربكم أنه بلغكم رمضان. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: اللهم بلغنا رمضان، يا ربنا أحينا حتى ندرك رمضان. فأنتم قد بلغتموه وبلغكم الله إياه، فماذا عملتم؟ إيش هو الرصيد في رمضان؟ في تلاوة القرآن والطاعات والحسنات، إيش الرصيد؟ والزكوات والصدقات وإطعام المساكين، إيش الرصيد؟ كل واحد يعرف نفسه مقصر ولا مش مقصر. إذا كان قصر فيما مضى إياه أن يقصر فيما هو آت. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاجتهدوا يا عباد الله، فلسطين وغيرها من البقاع الحبيبة من أرض الإسلام السليبة لن تعود هذه البقاع إلا بالدين، أن نكون مثل الصحابة الذين قال الله عز وجل عنهم وقال فيهم: من المؤمنين رجال، مش كل المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم عاهدوا الله وصدقوا. وين العهد مع الله؟ لخدمة دينه، للعمل بالقرآن، للعمل بالسنة، نبذل أنفسنا وأموالنا رخيصة لله عز وجل. فمنهم من قضى نحبه 14 شهيدا في غزوة بدر، ومنهم عبيدة بن الحارث لم يمت في ساحة المعركة، حملوه معهم نزيفا وجريحا ينزف ومات في الطريق. وأما في نفس الموقعة أو المعركة مات 13 شهيدا، وعبيدة بن الحارث هو الرابع عشر، وقبورهم ببدر بجوار مسجد العريس، وهم شهداء من أهل الجنة، وغفر الله لهم مع أول قطرة دم نزلت منهم. والشهيد يبعث يوم القيامة يفوح من مكان جرحه ريح المسك، يثعب جرحه دما، اللون لون دم والريح ريح المسك. قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ووالله يا إخوة، لولاهم بعد الله لما كنتم مؤمنين، ولما صليتم في مسجد الشهيد، ولما حضرتم هذا الدرس، ولما أعفيتم لحاكم، ولما عبدتم الله رب العالمين. والله العظيم هم شوف كم واحد، 300 وشوي أدى عبادتكم، يعني كم مرة 300 وشوي رجال كانوا سببا في فتح بلاد فارس والروم. فيها معاني كثيرة جدا غزوة بدر، ولكني أطلت عليكم كثيرا جدا أيضا، ولكن أحببت أن ألتقي بكم في مسجدكم وأرى الوجوه الطيبة النيرة هذه التي تذكرنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما اجتمعتم الآن اجتمع الصحابة من قبلكم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا الدنيا والأهل والأموال والأولاد لأجل الله عز وجل. الله أغلى عندهم وأعز من كل شيء. يعملون بقول الله تعالى على لسان عبده ورسوله شعيب: يا قومي أراهتي أعز عليكم من الله؟ أنا عندي الله أعز عليكم. فنريد أن يكون الله أعز علينا من كل شيء. نريد أن يكون الإسلام منهج حياة. نريد أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قدوة لكل واحد منا يقتدي به، سواء كان إماما أو خطيبا أو مدرسا أو طبيبا أو كان أو كان أو كان، يكون قدوته الرسول عليه السلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو الذي بكى عشانكم. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد الآن أو بعد اليوم، بكى عشانكم عشان تكونوا مسلمين، وبكى خايف الصحابة يقتلون وما يكون في إسلام فيما بعد. وها هو الإسلام ينتشر في أرجاء المعمورة رغم كيد الكائدين. وربنا يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن قصر منكم في حق الدين يا إخوة، والله سيعض على يديه الندم، ويتمنى بعد الموت أن يرجع إلى الدنيا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. يا الله رجعني إلى الدنيا. ليش؟ يأكل قفايف ويشرب جمر الدين، ويأكل ويشرب ويبني قصور ودور ويتزوج النسوان ويتقلد المناصب. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بس بدي يرجع للدنيا عشان يعمل بالإسلام، يعمل لأجل الدين. ولكن الله يقول: كلا من مات لا يعود، إنها كلمة هو قائلها. كلمة وعد الله من دعاه أن يجيبه، إلا هذا الذي مات على تقصير وتفريط لا يجيبه الله. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مستقبل أحدنا قبر، سأترك الدار اللي بناها والعمارة والقصر والسيارة والمال والذهب والفضة والمناصب، ويلف أرخص أنواع القماش كفن رخيص جدا في بفتة يلفونه فيها ويرمونه في حفرة 2 متر في 2 متر، 1.5 متر، ويهيلوا عليه التراب ويكسروا التراب. آجر حط عليه التراب عشان ما يطلع. ظلمة، ما فيش لا كهرباء ولا مية ولا أنيس ولا غير. يمدد رأسه جهة الغرب ورجلاه جهة الشرق، ويمدد على جانبه الأيمن، بيصلي ولا ما بيصلي إلى يوم يبعثه. يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون رب ارجعون لا يجيبه الله رب ارجعون لن يرجع رب ارجعون من مات لا يعود إلى الدنيا رب ارجعون من مات يقبل على الله بالحسنات والسيئات رب ارجعون لن تنفعه العشيرة ولا الأولاد ولا الأموال ولا أي شيء رب ارجعون يأتي ربه فردا رب ارجعون مصيره إما إلى جنة وإما إلى النار فأعدوا أنفسكم للقبر أعدوا أنفسكم بخدمة الإسلام بالعمل لهذا الدين وأن يقدم الدين على كل شيء على نفسك وأهلك ومالك وولدك والناس أجمعين الدين أعز وأغلى ما عندك أسأل الله أن ينفعكم بما سمعتم وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين وإياكم بارك ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله هذه وصيتي لإخواني وما أنت إلك سلطة على الناس ما أرسلنا لنحاسب الناس وإنما ندعو الناس أما نحاسب الناس ما لناش سلطة على الناس فقط ندعو الناس وترفق بهم يعني بارك الله فيك ما شاء الله خلقك الله في أحسن تقويم ولو عفيت اللحية في الأخير على خير وجمال على جمال خلاص ليش تحلق اللحية وجهك ولا وجه النسوان وجهك بيضربك صح ولا وما هذا أسلوب أبدا التي أحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ورد في بعض النصوص أنها فعلا كانت في سنة من السنين في زمان الرسول عليه السلام 27 لكنها متغيرة في كل سنة عن الأخرى في العشر الأخير من رمضان في الليالي الوترية وإذا كان في خطأ في الحسابات هتكون في الليالي إيش فتطلبها في العشرة ما تجيش تمسك لها 27 وطول السنة قاعد خمنه ما يسمع اجتهد نعم خلاص فزكاة الفطر طعام قال عليه الصلاة والسلام عنها عن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث تؤمن المساكين نعم كفارة اليمين إطعام 10 مساكين فيش قيمة أنت عايز تطعمهم منسف تطعمهم عايز تطعمهم مقلوبة تطعمهم عايز تطعمهم فول وفلافل حسب ما بتاكل أنت لا لا أنت الآن لو عزمتني أنا الليلة معزوم على الإفطار فروح عند هناك واحد يقول لي خد حقك ناشف أهو مفيش حد ناشف أنا جاي آكل فالفقير بده ياكل لابد يكون طعامه غسل الجمعة ليس واجبا على المرأة ولكنه مستحب أما إذا كانت جنبا فيجب طبعا غسل الجمعة ومن كان جنبا يوم الجمعة قبل الخطبة فعليه غسلان غسل الجنابة وغسل الجمعة عمالين تشوشوا وتشربوا علينا واحنا بنصلي يستحب تعويض الطفل على الصيام متى قدر على الصيام نعم يعني 3 سنوات 4 سنوات حسب الله وممكن تضحك عليه بلعبه بكلمه تشجيع يقول لك الجنه واليصوم كذا الى اخره نعم
هل ورد رجل من النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل يبات
لوحده نعم نهى ان الانسان يبيت وحده الا طبعا اذا ما لقاش صاحب يبيت معاه فخير من جلس السوق لا العطر ما يفطر هل يجوز للمرأة الحامل أن تكمل الرضاعة إذا لم يلحقها بس يعني إيش تكمل الرضاعة كويس إيش تقصد تكمل الرضاعة يعني سنتين يعني وإيش يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هممت أن أنهى عن الغيل لولا أنني رأيت نساء فارس والروم فما في مانع وهي حامل وترضع وبعدين تولد وبعدين ترضع تاني وتفطم إلها أجر عظيم جدا ولازم تكثروا الناس صرنا الان نسمع فتاوى او اسئله كثيره من كثير من النساء يا شيخ نزل عليا دم وكذا ليش يا والله حط لولب طب ليش روح سكته مش عايزه تخلف مش لانها مريضه ولانها كذا وزوجي امرني هذا ما يجوز يا اخوه كثروا نسل امه محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام تناكحوا وتكاثروا وتناسلوا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه فليش ما نكثر نسل أمة محمد خايفين من إيش يا جماعة أنا الله رزقني 16 ولد وبنت الحمد لله 3 ماتوا 13 أحياء والله هو الرزاق الله هو الرزاق وفي السماء مش تحت وفي السماء رزقكم وما تعلمون فين فوق ما تخافش من اللي تحت ما في حد يقول لك قطع الأرزاق والقطع الأعناق، قطع إيش الأعناق والقطع الأرزاق، ما في حد يقطع رزقك، ما تخاف، رزقك مكفول بأجلك، موت انتهى الرزق، انتهى الرزق حتموت. جزاك الله خير. وأنا أشكرك على هذا الثناء الذي لا أستحقه، وبرضو أشكرك مرة ثانية أنك حريص على الشباب. فالأخ الكبير والد، ومما لا شك أن هم كثير منهم أصغر منك سنا، فجزاك الله خير. ليس منهاجنا منهاج تكفير للمسلمين، وإن أخطأ أحد من الناس في مسألة لا نكفره، وإن كان الكلام خطأ، وليست هذه المسائل لنا، المسائل الكبار شيوخ الكبار، وأما الشباب الصغار ينشغلون بطلب العلم وتربية أنفسهم، ولا يتعرضون لتفسيق وتبديع وتكفير المسلمين. هذه المسائل للكبار، خلي المسائل الكبار للشيوخ ليش الكبار. أما أنتم يشغلوا حفظت القرآن، لا والله لسه شوي، خليك زي أخوك فلان، إيش إلك ورد اليوم، تحضر دروس فين، انشغل بهذا، انشغل بتربية نفسك. هذه نصيحتي، أنا قريب من 50 سنة، يعني في العقد الخامس من عمري، فخبرتي في الدعوة إلى الله قرابة 30 سنة، 27-28 سنة تقريبا. خذوا هذه النصيحة من أخيكم المجرب، وشيخنا الألباني كان بيقول اللي بيجرب لمجرب عقله مخرب، اللي بيجرب لمجرب عقله مخرب. لا تنشغلوا بغيركم وتتركوا أنفسكم. الآن أنت مشغول بأنك تتعلم، تتعلم وتعمل، وإذا أردت أن تبين حكما للناس بالرفق وباللين. وشيخنا الألباني كان يقول دعوتنا دعوة الحق، والحق ثقيل، فكيف إذا أضفنا إلى ثقل الحق ثقل الأسلوب. الأطباء لما أرادوا يعني يعالجوا الأمراض البكتيريا مثلا بالأنتيبيوتيك، هذا يسمون ضد حيوي، المضاد حيوي طعمه كريه جدا، تحطه فوق تدفله، ومع الصغار ضحكوا عليهم، ايش عملوا؟ بطعم الشوكولاته، بطعم الفراوله، بطعم البرتقال. فيما مضى والله كنا نمسك الصغار نقول لهم افتح حط الملعقه عشان ناكل، طعمه كريه، ويصير الولد الصغير اللي عمره 5 شهور 6 شهور يدفله، طعمه كريه جدا. اما الان اللي عايز ياكله ويشربه ويعملوا هيطاليه ومهلبيه، ليه؟ طعمه حلو. وكذلك اخترعوا الكبسوله، الكبسوله الجيلاتينيه هذه حطوا فيها الدواء الكريه الطعم المر المذاق وكريه الريح، حطوه فيها فتاخذها انت ايه شويه ميه تنزل جوه الفتحه، فخلوك الكبسوله الاسلوب، الكبسوله هي الاسلوب. الحق ثقيل، واسلوبك اذا كان ثقيل لا يقبله احد منك، وتكون انت سببا في صد الناس عن دعوه الله وعن دين الله. اذا ولا ظلم لنفسك ولعيالك. عمر الخطاب يقول، أو علي بن أبي طالب، خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنتم بحاجة للتعلم على أيدي الشيوخ، والتربية على أيدي الشيوخ المربين. الإمام الشافعي يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فإذا ما كان لك أستاذ تضيع. وبعض العلماء يقولون من رام العلم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وبنص القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر العلماء، أهل العلم، نرجع للعلماء، نرجع لأهل العلم، وبلاش شدة يا أخو. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وعندي قصص كثيرة جدا من الرفق، وأختم بها هدية للأخ الطيب أبو إيش حضرتك؟ أبو السعيد، الله يجعلك من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وبارك لك فم السعيد وفي كل آل سعيد ما شاء الله، انت معناها راضي عنها. احد الناس دعوت له في يوم من الايام قل الله اجمعك بام فلان في الجنه، قال لا 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 ايش في؟ قال بديش، انا من الناس والله جد، قلت له الله يهديك بتكون في الجنه غير الدنيا، قال بديش في الدنيا والاخره كمان ورايا ورايا. فانت راضي عن السعيد، الله يرضى عنك وعنها واجمعكم على خير. دخل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، علمتم انه بدري ومن حفاظ القران ومن كتبه الوحي، صحابي أعلى أعلى درجة في الدنيا بعد الأنبياء، صحابي. دخل على أبي مسلم الخولاني، وأبو مسلم تابعي، مين أعلى؟ صحابي. فسمع ابن مسعود أبا مسلم يقول أنا مؤمن، فأنكر عليه قال أتشهد بأنك في الجنة؟ قال لا. قال فلما تقول إنك مؤمن؟ فقال أبو مسلم يا أبا عبد الرحمن أنت شيخي يعني أستاذي وصحابي، شفت النبي وسمعته وحاربت معه في غزوة بدر وأحد وغيرها، أنا ما شفته وأنا تابع، شفتكم أنتم الصحابة وأنتم أساتذتي وشيوخي. يا أبا عبد الرحمن، الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على ثلاثة أصناف، وأنت كنت على عهد رسول، مش أنا، مؤمن العلانية، مؤمن السريرة، كافر العلانية، كافر السريرة، مؤمن العلانية، كافر السريرة. مؤمن العلانية، مؤمن السريرة هو مين؟ المؤمن الخالص. كافر العلانية، كافر السريرة، الكافر زي اليهودي والنصراني والوثني عابد الصنم. ومؤمن العلانية، كافر السريرة، المنافق. شيك الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في منافقين ولا وكفار ولا ومؤمنين ولا؟ فقال له: من أي الأصناف كنت يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: مؤمن العلانية، مؤمن السريرة. قال: هذه واحدة، شهدت على نفسك الآن. سكت. ثم قال له: يا أبا عبد الرحمن، قال الله تعالى في كتابه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن أي الفريقين أنت؟ فقال: مؤمن. فقال له أبو مسلم الخولاني صلى الله على معاذ، الله يرحم معاذ بن جبل، فقال ابن مسعود: ماذا قال؟ قال: اتقوا زلة الحكيم. فقال ابن مسعود: استغفر الله. انظروا إلى هذه المناظرة الهادئة الهادفة. أنت شعرفك أنت ولد يا ابن مبارح، أنا صحابي وأنت تابع، وأنت يعني زي ديك الحبش أو ديك البربري ولا ديك الشركسي أو ديك الباكستاني. اتقوا الله في الناس. ما بدنا حد نسمع منكم شكوى جبل التاج، وبدأ أشوف أبو السعيد وأجيه وأزوره وأعرف منه أخباركم، أسمع واحد بيكفر ولا يعمل يويله. اتقوا الله عز وجل، رفقوا بالناس وكونوا عناصر خير للمجتمع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.